باشتياق للطاعات.
اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت قدوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد وأنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والنفاق، حي لا يموت، قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغفر القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، البشير النذير، السراج المسهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامه ونصف ختامه، رافع القصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، والله إني لأعجب لفضل الله تبارك وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الخير الذي أنتم فيه؟ ما هذه النعم التي تتوالى علينا تترى؟ إن فضل الله على الأمة عظيم،
وإن من أجل صور فضل الله علينا ما نحن فيه الآن في هذا الشهر الكريم. نصوم شهراً كاملاً ونقوم ليلة ونعرض أنفسنا لفضله ورحمته. لذا كنت أتحدث بالأمس وأحدثكم اليوم أيضاً عن خيرية ومكانة وكرامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة أيها الأفاضل خلقها الله جل وعلا مع 70 أمة من الأمم، فهي الأمة المتممة للسبعين، ومع ذلك فضلها رب العالمين على كل هذه الأمم. فقال الصادق كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجة في سننه بسند حسن، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أنتم موفون 70 أمة، أي أنتم متممون للأمة 70، وأنتم خير هذه الأمم وأكرم هذه الأمم على الله تعالى. وتتجلى كرامة هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى حين يجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ليقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ويقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيبكي نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى النبي الجليل وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال: يقول أمتي أمتي. فقال الله تعالى وهو أعلم: انزل إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذا وعد الله لحبيبه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، واللفظ لمسلم: إنا سنرضيك في أمتك. هذا وعد الله جل وعلا للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. بل وتتجلى كرامة هذه الأمة الميمونة، تتجلى كرامة الموحدين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين ينادي الحق تبارك وتعالى على نوح: يا نوح. فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول جل وعلا: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب بلغت قومي. فيدعى قوم نوح ويقول الله لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. مع أن نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام مكث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلك. ومع ذلك يقول قومه ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول ربنا جل وعلا لنوح عليه السلام من يشهد لك يا نوح، يعني من يشهد لك أنك قد بلغت قومك؟ فيقول نوح محمد وأمته. يشهد لي محمد وأمته. يقول صلى الله عليه وسلم لما تدعون فتشهدون لكم بالبلاغ ثم أشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال والوسط العدل. وفي رواية ابن ماجه بسند صحيح قال فتدعون فيقال لكم ما علمكم، يعني ما الذي أخبركم أن نوحا بلغ قوما؟ أنتم ما رأيتم نوحا ولا عشتم مع قوم نوح لتشهدوا له بالبلاء. فتقول هذه الأمة الميمونة أتانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه. هذه كرامة الموحدين المتبعين لسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هذه الأمة الميمونة هم شهداء الله في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يوما بين أصحابه فمروا بجنازة فأثنى الناس أي الصحابة عليها خيرا، فقال النبي وجبت. فمروا بجنازة أخرى في نفس المجلس فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما وجبت؟ يعني إيه وجبت؟ أثنينا على الأولى خيرا فقلت وجبت، وأثنينا على الثانية شرا فقلت وجبت. فقال صلى الله عليه وسلم الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. بل وتتجلى أيضا مكانة وكرامة هذه الأمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. اسمع ماذا قال الحديث. قال عرضت علي الأمم. العرض ده كان إمتى؟ كان في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أخرى في سنن الترمذي بسند حسن. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني إيه؟ يعني رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من إخوانه من النبيين يدخل الجنة مع الرهط من أمته، والرهط من الثلاثة إلى التسعة. طيب أين سائر أمة هذا النبي؟ إلى النار، وهذا النبي مع الرهط فقط إلى الجنة. قال ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلين، ومعه الرجل والرجلان، نبي يدخل الجنة يدخل معه من أمته رجل أو رجلان فقط. ورأيت النبي وليس معه أحد، يدخل نبي وحده الجنة وتدخل أمته كلها النار. طيب أين أمة النبي المختار؟ قال عليه الصلاة والسلام فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت كوكبة كبيرة في طريقها إلى الجنة، فقلت هؤلاء أمتي، هذه أمتي، فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذه كرامة لنبي الله موسى، هذا موسى وقومه. طيب فين الأمة؟ أين أمة الحبيب المحبوب؟ قال فقال لي جل وعلا ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. وقد يسألني كثير من آبائنا الفضلاء ويقولون لي: ألا ترى أيها الشيخ أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب عدد قليل في أمة النبي محمد؟ والجواب: بلى، أوافقكم هذا الرأي، عدد قليل في الأمة. وهل تتوقع أن هذا فات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتفت إليه ودون أن يسأل الله الزيادة؟ لا والله. اسمع ماذا قال الحبيب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. طيب، خذوا رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر، وبسند صحيح بشواهده كما قال الألباني رحمه الله الجميع، من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل فوعدني. خلي بالك، سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 1,070,000. هذه كرامة الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يحثي ربي بكفه جل جلاله 3 حثيات، فكبر عمر. قال عمر بن الخطاب: الله أكبر. لأن عمر فهم القرآن وعلم أنه لا يعلم مقدار حثوات الملك إلا الملك. يقول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الصراط كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، قال: الصراط دحض مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسد، فيمر عليه المؤمنون كالطرف، فريق بمجرد ما تغمض وتفتح عينيك يكون عبر الصراط إلى الجنات. فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبر وكالريح وكالطير وكأشاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. اللهم اجعلنا من أهل السلامة والنجاة. فناج مسلم ومخدوش مرسل، مخدوش يعني تطاله النار لكن ينجيه العزيز الغفار، ومخدوش في نار جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فناج مسلم ومقدوس مرسل ومقدوس في نار جهنم. قال: فيشفع المؤمنون. فالمؤمنون لهم شفاعة كما أن الأنبياء لهم شفاعة كما أن الملائكة لهم شفاعة. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا أرحم الراحمين. قال: فيمر المؤمنون، فيشفع المؤمنون ويقولون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، يعني ممن سقطوا في النار من فوق الصراط، إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا، يعني فشفعنا يا رب فيهم. فأقول جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال النبي: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ويعودون إلى الله جل وعلا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، يعني لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول الملك جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير أو إيمان، أو إيمان لفظ البخاري. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر، أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الملك جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويعودون للملك ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الملك جل جلاله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة وهي التي معنا في حديثنا، ثم يحثي ربي بكفه ثلاث حثيات. فكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: الله أكبر الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن 70,000 للأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. أيها الأحبة، والله لو علمتم شرف انتسابكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لقررتم لله إشهادا إلى أن تلقوا. والله ما استمدت الأمة كرامتها ولا مكانتها ولا شرفها إلا بانتسابها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم أيها الأفاضل، ثم ينادي الحق جل جلاله في أرض المحشر في هذا الموقف العصيب الرهيب الذي قد لا يتخيله كثير منا ولا من أولادنا الآن. فالشمس فوق الرؤوس، وها نحن الآن لا نطيق هذه الحرارة التي قد تصل إلى 40، وإن وصلت إلى 50 فربما يهلك من يهلك. الشمس كلها يوم القيامة فوق الرؤوس، وجهنم أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها في هذا الموقف العصيب الرهيب. والبشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة تقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك حفاة عراة غرلة. ينادي الملك: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول الملك: يا آدم أخرج بعث النار. سلم يا رب سلم. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الملك: من كل 1,999. قال صلى الله عليه وسلم: فعندئذ، يعني حين تسمع البشرية هذا النداء من الملك على آدم، يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس، أي على الصحابة، وقال: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا. الله، أبشروا، تقبل البشرى من رسول الله حبه المرحب. أبشروا بشرنا يا رسول الله أبشروا. فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبرنا. وفي رواية ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أيها الأفاضل، والله الذي لا إله غيره، لو ظللت أتحدث عن فضل الأمة ومكانة وكرامة الأمة لطال المقام، لكن أعلم أن أولادنا وشبابنا يعترض الآن على هذا التفصيل في خيرية الأمة، ومنهم من يقول الآن بلسان الحال ويستحيي أن يقف ليرد علي بلسان المقال ويقول: أيها الشيخ، أين هذه الخيرية التي تتحدث عنها؟ أين كرامة الأمة؟ وأين مكانة الأمة؟ أين الأمة التي تراها الآن قصعة مستباحة لكل أمم الأرض؟ أين الأمة التي تراها الآن قصعة مستباحة لكل أمم الأرض؟ أين الأمة؟ وأنت ترى الأمة الآن صارت يطمع فيها الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والبعيد قبل القريب. وصدق في الأمة قول الصادق كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة اللحم يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ألا تتفق معنا أيها الشيخ، وأنت الذي تقول بأنك تعلم الواقع وفقيه بالواقع، ألا تتفق معنا أن الأمة صارت غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت الأمة يا شيخ بعد عزة، وجهلت الأمة يا شيخ بعد علم، وضعفت الأمة يا شيخ بعد قوة. أين خيرية الأمة؟ الأمة الآن أصبحت في ذيل القافلة البشرية، بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجدارة واقتدار. الأمة الآن أصبحت تتسول وتطلب معونة من شرق وسلاحا من غرب، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين. لقد أصبحت الأمة تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء مجربون. نعم أيها الأفاضل، لن أخالفكم في هذا الطرح، وأوافقكم في هذه الرؤية، أوافقكم على أن الأمة نامت ومرضت وابتعدت كثيرا عن أصل عزها، لكنها ما ماتت وستخالفكم في سحب خيرية الأمة. فالأمة وإن كانت تمر بمرحلة من مراحل الضعف لا ننكرها، إلا أنها كانت ولا زالت وستظل أشرف وأطهر وخير أمة أخرجت للناس. وإذا أردتم أن تقفوا على هذه الحقيقة مع ضعف الأمة الحالي، فانظروا إلى أمم الأرض كلها وإلى أمة الحبيب النبي، لتعلموا يقينا أنه لا يوجد الآن على ظهر الأرض أمة توحد الله إلا أمة رسول الله. قال جل علاه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. كيف تسوي بين المؤمن الموحد لله وبين الفاسق الكافر المتكبر على الله؟ كيف تسوي بين من يسجد الآن يقول سبحان ربي الأعلى وبين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فأنا لا أوافق شبابنا أبدا في تجريد الأمة من خيريتها وتجريد الأمة من كرامتها ومكانتها. فستظل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مع هذا الواقع، نعم، مع المعاصي والتقصير الذي وقعت الأمة فيه، نعم يا حبيبي في الله، هذه الذنوب كانت موجودة في عهد النبي والنبي في الأمة، ارتكبت الذنوب والنبي بينهم ووسطهم. لقد جيء برجل ليقيم النبي عليه الحد بعد ارتكابه للزنا، وجيء بامرأة ليقيم النبي بنفسه عليها الحد لارتكابها الزنا، وجيء برجل ليقيم النبي عليه الحد لشربه الخمر. هذه الكبائر كانت موجودة، وما جردت الأمة من مكانتها وخيريتها، لأن علماء أهل السنة لا يكفرون بالكبائر. نحن لا نكفر مرتكب الكبيرة كما فعل الخوارج، بل ولا نقول كما قال المعتزلة إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا، وإنما نقول مرتكب الكبيرة لا نخرجه بكبيرته من الإسلام، وإنما إن وقع في كبيرة نزع منه الإيمان، فإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان مرة أخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بل لقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أن جبريل أتى النبي الجليل صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل: يا رسول الله بشر أمتك. الله الله الله، هذه بشرى للأمة من جبريل على لسان البشير النذير. خلي بالك، قال بشر أمتك بماذا؟ بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل توحد الله جل وعلا؟ هل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت؟ أبشر، أنا أقرأ في المعاصي، أنت لست ملكا وأنا لست ملكا، وأنت لست نبيا وأنا لست نبيا. إن زللت في معصية فجدد الأوبة والتوبة، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك في أي ساعة من ليل أو نهار. بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟
قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر.
هذه كرامة الله للأمة، فنقول الأمة ضعيفة، نعم، بل تمر الآن بأخطر مرحلة من مراحل الضعف، لكن الأيام دول، كما قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومع ذلك أقول إنني أعتقد أنه لا تستطيع حضارة على وجه الأرض أن تعيش وتحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. أنا لا أنكر أن الحضارة الغربية الآن قد أبدعت في جانب المادة وأبدعت في جانب العلم، ولم ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والطبي والذري والكيميائي إلى غير ذلك، لكنني أقول لكم أيها الأفاضل: لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لمدة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. نعم، هذه الحضارة الغربية لا يمكن أبدا بسنن الله الربانية أن تدوم، لأنها حضارة خاوية الروح، متعفنة الضمير، متحللة الأخلاق، كفرت بالله جل وعلا، لا تعرف الله ولا تعرف محمد رسول الله ولا تعرف شيئا عن الأخلاق، بل هي حضارة متخصصة في الإبادة وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء وهدم الحضارات وهدم المصانع وقتل الأبرياء. وانظروا إلى واقع هذه الحضارة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من أماكن الأرض. أي حضارة هذه التي تفعل الآن بالإنسان أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان؟ بل والله تفعل الآن بالإنسان ما تخجل الوحوش الضارية التي لا عهد لها ولا قانون، تخجل أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. لا بد لأي حضارة من أصلين: الأول الأخلاقي والروحي والإيماني، والثاني العلمي والمادي. نعم، الحضارة الغربية الآن أبدعت في الجانب الثاني، لكنها فقدت الجانب الأول بجدارة، ولا يمكن وفق سنن الله الربانية لحضارة فقدت عنصر الإيمان أن تستمر أو أن تبقى، ولكنها السنن التي لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. والسؤال الآن أيها الأخيار: كيف نعيد للأمة مكانتها وسيادتها وريادتها كما أراد لها ربها ونبيها؟ والجواب على ذلك باختصار بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالسؤال المهم الذي يوافق شبابنا على طرحه الآن: كيف نعيد للأمة مكانتها وسيادتها؟ والجواب في نقاط سريعة محددة. أولا: إسقاط لافتات الضرار والبراءة التامة من كل معبود سوى العزيز الغفار. وأنا أقدم هذه الخطوة العملية الأولى لأن الله قدمها على الإيمان به جل وعلا، فقال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أخي الحبيب، لابد من القضاء على الآلهة المكذوبة والأرباب المكذوبة في القلوب والعقول. وما أكثر الآلهة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله: الهوى إله يعبد،
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ المال، الدرهم والدينار إله يعبد، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الأشخاص، الأيديولوجيات، المناهج، القوانين، الأوضاع، النظم إلى غير ذلك، بل هناك البقرة تعبد في الأرض من دون الله، وهناك الكواكب التي تعبد في الأرض من دون الله، وهناك الجن الذي يعبد في الأرض من دون الله. لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من التخلية قبل التحلية. هذه التخلية تتمثل في تطهير القلب، بحيث لا يوجد في القلب مكان إلا للرحيم الرحمن جل جلاله. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمر وأنا أول المسلمين. لا بد أن تخلي القلب كله لله، لله، لا تعبد إلها مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعلق قلبك بالله وحده، وطهر قلبك كله لله وحده، ولا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تستغف إلا بالله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تقدم النذر إلا إلى الله، ولا تفوض الأمر إلا إليه، ولا تتوكل إلا عليه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مكانك الذي تجلس فيه أنت الآن كتبه ربك جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء مقدر، رزقك مقدر، وأجلك وسعادتك وشقاوتك، إن كل شيء خلقناه بقدر. فثق تماما أنه لا يصيبك إلا ما قدر ربك. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل شيء بقدر. فعلق قلبك بالله جل وعلا وحده، وطهر قلبك كله لله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثانيا، تصريح العقيدة. فالعقيدة هي عنصر الأمان، وهي القائد إلى بر الأمان. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. لا تبحث عن الشريعة قبل تصحيح العقيدة. فالخطوة العملية الثانية بعد تقنية القلب من هذه الآلهة والأرباب والأنداد هي تصفية العقيدة. لا بد أن تحقق التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله. ثالثا، باختصار شديد، تصفيق العبادة. العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، ولا بد لها من شرطين لكي تقبل: الإخلاص والاتباع. والناس في العبادة أصناف: صنف صرف العبادة لغير الله، وصنف صرف العبادة كلها لله، وصنف عبد الله بالبدع والهوى، وصنف صرف شيئا من العبادة لله وشيئا منها لغير الله. فصحح العبادة واجعلها كلها خالصة لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، تحكيم الشريعة. لابد أن تحكم الأمة شرع الله، وأن تتخلى عن هذه القوانين الوضعية العوراء. الله جل وعلا قل ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فلا بد أن ترجع الأمة من جديد إلى منهج الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات. خامسا الإعداد، لا بد من أن تعد الأمة بكل ما تحمله الكلمة والمعنى والعلم. نعم نحتاج إلى إعداد إيماني، إعداد تعبدي، إعداد تشريعي، إعداد أخلاقي، إعداد تربوي، إعداد إعلامي، إعداد تعليمي، إعداد عسكري، إعداد اقتصادي، إعداد تربوي، إعداد فكري. وأعده كل هذا يندرج تحت هذا الأمر وأعده. سادسا الإبداع في مجالات الحياة، العمل. يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، يا من تحترق قلوبكم الآن لواقع الأمة واعترفتم على تقصيري الأول وأنا أبين مكانة وخيرية الأمة، لماذا تأخرت الأمة؟ لماذا صارت الأمة وراء الركب البعيد؟ بسبب تخاذلنا نحن وتكاسلنا نحن وإعراضنا عن العمل والإبداع والإنتاج والتفوق والعطاء. تسمع الآن ابن من أبنائنا يقول لك الحمد لله طلعت السنة دي مولانا بمجدين بس، وتسمع آخر يقول أكل ونوم يديك دبلوم رواه كسلان ابن كسلان. طب من للأمة؟ أنتم لستم أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا، ولستم أقل من شباب اليابان، بل ولا حتى من شباب الدنيا. لماذا تخلفت الأمة؟ لأن كثيرا من أولادنا الآن لا يريد أن يقبل أي عمل إلا إذا كان مديرا في هذا العمل، لا يريد أن يعرف وأن يتعب نفسه وأن يشرف أمته بفكره وإبداعه وعطائه وإنتاجه وقل اعملوا. نريد يا إخواني الطبيب الذي يشهد لسانه في عيادته بإبداعه وتفوقه في علمه وعمله وأخلاقه، نريد التاجر الصدوق الأمين، نريد المهندس الصادق الأمين الذي لا يراقب صاحب العمل بل يراقب الله جل جلاله، نريد الجندي الصادق الأمين في معسكره، نريد الفلاح الصادق الأمين الذي يخرج بعد صلاة الفجر إلى أرضه ليعود بعد صلاة العشاء أو ليعود العشاء إلى بيت من بيوت الله ثم ينام، للذي يقيم الليل كله أمام المسلسلات والأفلام والمباريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد الطالب المتفوق المتألق المبدع. أنا أركز على هذا مع شبابنا، يكاد قلبي ينزف حينما يأتي إلي ولد من أولادي يقول يا شيخ محمد نعم أنا عاوز أسيب كلية الطب. ليه يا حبيبي في الله؟ عاوز التشريع، عاوز كلية الدعوة، ولا كلية أصول الدين؟ طيب يا ولد الغالي، كلية الدعوة تخرج كل عام عشرات الآلاف، وكلية أصول الدين تخرج كل عام عشرات الآلاف. الأمة مليئة بهؤلاء، لكن من للطب ومن للهندسة ومن للكيمياء ومن للفيزياء ومن للذرة ومن للقنبلة النووية ومن للإبداع والتفوق لتصبح الأمة كريمة بين الأمم، أمة تنتظر سلاحها ليدع بها محكوم عليها بالهزيمة، أمة تنتظر معونة من الشرق والغرب، لا يمكن أن تستقل بقرارها الإعلامي والتعليمي ولا الاقتصادي ولا العسكري. لابد أن تعتمد الأمة على الله ثم على سواعد رجالها وشبابها وأبنائها. يا أحبابي أسألكم بالله إن أردتم أن تجعلوا هذا الدين شهادة عملية أن يبدع كل واحد منكم في مكانه. وأنا أقول لكم، أقول لأولادي لو أراد النبي أن يجعل الصحابة كلهم مشايخ على المنابر لجعلهم جميعا مشايخ على المنابر، لكن ما فعل النبي ذلك. لا، خالد بن الوليد له وظيفة سيف من سيوف الله سلّه الله على الكافرين المنافقين. زيد بن ثابت له وظيفة تشمس كتب الوحي، فأنت كاتب الوحي. مصعب بن عمير له وظيفة يلا على المدينة النبوية ادعو الناس لدين الله. أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يلا على اليمن ادعو الناس لدين الله تبارك وتعالى. كل له دور، كل له وظيفة. ما جعل النبي الصحابة كلهم خطباء على المنابر، بل أنا أريدكم جميعا خطباء على منبر واحد، ألا وهو منبر الإسلام العظيم، كل في موقعه الذي هو فيه وتخصصه الذي هو فيه، بأن يشهد الإسلام شهادة خلقية عملية سلوكية إبداعية. هذه ورب الكعبة هي أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، وأخيرا أبشروا، فأمة النبي نامت لكنها ما ماتت. اوعى تيأس، اوعى تقنط، اوعى تقول عليه العوض يا مولانا ومنه العوض يا مولانا. يا مولانا انت بتنفخ بقالك اكثر من 30 سنة قربة مقطوعة. يا مولانا ما تريح نفسك بقى. يا مولانا مسكت بالعرق، الحيطان لها دام، عاوز رب العينين. لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رمادي، الى اخر هذه الكلمات الخطيرة المهزومة التي تملأ القلوب بالارجاب. لا، ثق في ربك، وثق في نبيك، وثق في وعد الله ووعد رسوله. أقول لكم بأعلى الصوت، الجولة القادمة القريبة جدا لمحمد بن عبد الله، والله الذي لا إله غيره، أنا لا أهرف بما لا أعرف، وإنما أقول لكم الجولة القادمة والقريبة جدا لمحمد بن عبد الله. فلإن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائن تخرج. وأختم بكلمات من مجلة الطيم الأمريكية تقول: وستشرق شمس الإسلام من جديد. خلي بالك مش كلام محمد حسان، لا لا، كلام مجلة الطيم الأمريكية. وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، إذ أنها تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، ويقف صوت الأذان في أوروبا كل يوم 5 مرات شاهداً على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضاً جديدة وأتباعاً وجدوا فيه ضالتهم. وعد ربي، وعد نبي، ألم تسمع قول الصادق: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، هل ترك الليل والنهار مكانا في الأرض لم يصلهما ليل ولا نهار؟ لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر يعني حجر، ولا وبر يعني صوف وخيمة وشعر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك في هذا اليوم المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً بيننا إلا شفيته، ولا ديناً يا رب على واحد منا إلا قضيته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا عاصياً بيننا إلا هديته. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصا، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غياء، ارحم الراسماليه الرجاء وسلاحه البكاء، برحمتك يا رب الارض والسماء. اللهم رد الامه الى الحق والى الجليله، ورد ولاه امور صالحة ناصحة نافعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف موطانا ومرضى المسلمين، واستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا، ورب أولادنا واحفظهم لنا بحفظك يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيقك من الله، وما كان من قضي أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكره به وأنساه وأقيم الصلاة.
بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنس لذكر الله، حي على الصلاه.